يسر إخوانكم في موقع التصفية والتربية أن يقدموا لكم هذه المادة.
أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أولا، نحمد الله جل وعلا الذي بفضله ومنه وكرمه تتم الصالحات، أن جمعنا بإخواننا في هذه البلدة التي نسأل الله عز وجل أن يجمع قلوب أهلها على طاعته، وأن يوفقهم دائما لمرضاته. وكما هي عادتنا في لقاءاتنا بإخواننا، أننا نجلس لنتذاكر فيما بيننا، فيما ينفعنا به ربنا تبارك وتعالى من العلم النافع الذي جعله الله تبارك وتعالى السبب الأعظم لهداية القلوب، وجعل أهله هم أئمة الأمة يوجهونها للخير دائما وأبدا. كيف لا وهم ورثة الأنبياء، مصداقا لقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: وإن العلماء ورثة الأنبياء. واخترت أن يكون موضوع هذه الجلسة الطيبة أثر من آثار أئمة السلف العظام، وهذا الإمام بالذات يرجع الفضل إليه بعد الله تبارك وتعالى في تدوين سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه يعتبر أول من جمعها ودونها، هو إمام التابعين والشاميين الإمام محمد بن مسلم ابن شهاب الزهري عليه رحمة الله، الذي يعتبر من كبار أئمة هذه الأمة، أحفظهم لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وأعلمهم بفقهها. كيف لا وهو تلميذ الصحابة وكبار التابعين، فقد أدرك أنس بن ما فقد أدرك الصحابي الجليل أنس بن مالك عليه رحمة رضي الله تعالى عنه، وأدرك سهل الساعدي رضي الله تعالى عنه، وأدرك كبار أئمة التابعين، أولهم سعيد بن المسيب عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وكان آية في الحفظ وفي العلم، ولد في السنة التي توفيت فيها أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها أم المؤمنين، في السنة 58 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا بمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، المدينة النبوية، وتوفي بأرض الشام سنة 24 لهجرة النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الإمام الزهري عليه رحمة الله جل وعلا: من الله الرسالة، ومن الرسول البلاغ، ومنا التسليم. هذه المقولة الطيبة المباركة جمع فيها هذا الإمام بهذه الكلمات المختصرات الرسالة التي بعث بها نبينا صلى الله عليه وسلم. هذا الأثر أخرجه الإمام البخاري تعليقا في صحيحه في كتاب التوحيد من صحيح الإمام البخاري عليه رحمة الله، وكتاب التوحيد آخر أبواب أو آخر كتب الصحيح، هذا الكتاب العظيم الجامع الصحيح للإمام البخاري عليه رحمة الله جل وعلا، بدأه بكتاب بدء الوحي وختمه بكتاب التوحيد، لأن التوحيد هو رأس الأمر كله، ومن ختم الله جل وعلا له بالتوحيد كان من أهل الجنة، مصداقا لقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. وكأن الإمام البخاري عليه رحمة الله أراد هذه الفائدة، وكأنه يسأل الله عز وجل بعمله هذا المبارك الطيب الذي نفع الله جل وعلا به أمة الإسلام نفعا عظيما، وما اعتنى علماء الأمة بكتاب بعد كتاب الله جل وعلا عنايتهم بالصحيح. وهذا يظهر فقط في المؤلفات التي ألفت بسببه من شروحه ومن بيان لغريبه ومن مصنفات في رجاله ومن مختصرات له وما إلى ذلك من مئات المصنفات صنفت بسبب هذا الكتاب العظيم المبارك. زد على ذلك تلك العناية الفائقة في تدريسه وفي قراءته وفي التفاف العلماء وطلبتهم عليه. للصحيح مجالس سماع وإقراء، يجلس الناس لمشايخهم وعلمائهم لسماع أحاديث الصحيح قراءة، وهذه المجالس تعرف بمجالس السماع أو الإقراء. ثم مجالس في شرحه وبيان فقهه وفوائده العظيمة. وقبل أيام فقط قد وفق الله جل وعلا أحد مشايخ السنة في المسجد النبوي الشيخ عبد المحسن العباد، حفظه الله جل وعلا ووفقه لكل خير، بأن أكرمه بختم شرح الصحيح للمرة الثانية قبل أيام فقط. وهذه العناية كانت حتى في بلادنا، وكان من علماء الجمعية من شرح صحيح الإمام البخاري. ناهيك عن مجالس السماع والإقراء للصحيح التي كانت في مساجد كثيرة، منها الجامع الكبير الذي في العاصمة كانت فيه مثل هذه المجالس. وبهذه المناسبة ندعو إخواننا وأبناءنا للانكباب على طلب العلم والعناية بأهم مصادر السنة وأعظمها وأنفعها من مثل الصحيحين، من مثل صحيح الإمام البخاري عليه رحمة الله بالدرجة الأولى، ثم صحيح الإمام مسلم. يكفي هذه الكتب فضلا ونفعا وبركة أنها جمعت ما صح من أحاديث رسول الله، بل من أحاديثه وأفعاله وأحواله، لأن السنة تضمنت الأقوال والأفعال والأحوال والشمائل النبوية جميعا، هذه كلها من مباحث السنة. وميزة هذا الجامع أنه جمع هذه الأحاديث الصحيحة حتى أصبح العلماء يعتقدون أن الحديث إذا قيل فيه رواه البخاري أو مسلم مما يعتقد فيه أنه قد جاوز القنطرة، يعني أنه حديث صحيح، أنه حديث صحيح. وهذا هو الحال ولله الحمد والمنة. ومما تميز به البخاري عن غيره، عن صحيح الإمام مسلم أو غيره من هذه الكتب الجوامع، هو حسن الترتيب وبديع التبويب لهذا الكتاب. إضافة إلى ذلك، وهذا من بديع صنيع البخاري في صحيحه، أنه يأتي مع ذكر أدلة الباب من الكتاب والسنة، والسنة هي موضوعه، يأتي بآثار عن السلف، يأتي بآثار سلفية لأئمة السلف حتى يبين حقيقة عظيمة أننا مطالبون بكتاب الله وبسنة رسوله عليه الصلاة والسلام على فهم سلف هذه الأمة الكرام، على فهم سلف الأمة. هذا الأصل الثالث لأجله كان يورد هذه الآثار السلفية المباركة. هذا الأثر أورده الإمام البخاري، وهو من معلقات البخاري، يعني المعلق هو الحديث أو الأثر الذي يأتي من غير إسناد، سقط من أول إسناده رجاله، أي رجال الإسناد، فسمي معلقا، وهو من أنواع الحديث الضعيف بالنسبة لما يروى عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنه سقط من إسناده رجال، سقط من إسناده رجال. وشرط الصحة في الحديث أن يكون متصل السند، يعني لا يكون فيه انقطاع، سواء في أوله أو في آخره أو في وسطه. ومن أنواع الانقطاع في السند المعلق أو المقطوع أو المرسل، هذه كلها لأجل سقوط في الإسناد علته. فهذا من معلقات البخاري، وكل هذه المعلقات قد وصلها الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله في شرحه للصحيح في فتح الباري، هذا الكتاب العظيم، فقد بين أن هذه المعلقات كلها موصولة عند غير الإمام البخاري. فهذا الأثر قد رواه عبد الرزاق عليه رحمة الله في مصنفه بسند متصل إلى قائله، أي إلى هذا الإمام، الإمام الزهري، الذي قال: من الله الرسالة، ومن الرسول البلاغ، ومنا التسليم. قلت رواه الإمام البخاري في باب قول الله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. وهذا من كتاب التوحيد من صحيحه، في كتاب التوحيد، وهو آخر كتب الصحيح، عقد الإمام البخاري هذا الباب، باب قول الله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. وهذا أمر منه تبارك وتعالى لنبيه الكريم أن يبلغ ما أمر بتبليغه، والبلاغ وظيفة من وظائف الأنبياء والمرسلين، من وظائفهم البلاغ، وبلاغهم يكون بتلاوة ما أنزل الله جل وعلا عليهم. هو الذي أرسل هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم. تلاوة الآيات هو التبليغ عن الله جل وعلا. فالله جل وعلا أمر نبيه بهذا البلاغ، أمره أن يبلغ عن الله تبارك وتعالى. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بدوره أمر أمته بهذا الواجب، بأن يبلغوا عنه، بأن يبلغوا عنه، حتى أنه قال: بلغوا عني ولو آية. وهذا البلاغ يكون بعد العلم، بعد أن يتعلم المتعلم، يبلغ بعد ذلك هذا العلم الذي تعلمه، ولو أنه تعلم آية واحدة فإنه مأمور شرعا بتبليغها، وهذا بأمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه الآية من سورة المائدة افتتحها الله جل وعلا بما يناسب المقام، بهذا النداء الذي خاطب به نبيه عليه الصلاة والسلام، بوظيفته، بما اصطفاه الله جل وعلا به، وهو هذه الرسالة. قال الله: يا أيها الرسول، وما قال يا أيها النبي، يا أيها الرسول، لأن الرسول بهذا الوصف يناسب ما أمر به في هذه الآية، وهو تبليغ الرسالة، وهو تبليغ الرسالة، كما ذكر هذا الشيخ العثيمين عليه رحمة الله جل وعلا. ثم ذكر بعد هذه الآية هذا الأثر، هذا الأثر عن إمام من أئمة السنة عظيم، وهو من أئمة التابعين، الإمام الزهري عليه رحمة الله، محمد بن مسلم بن شهاب الزهري رحمة الله جل وعلا عليه. هذا الإمام الذي أخذ عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأخذ عنه كبار الأئمة، منهم الإمام مالك رحمة الله جل وعلا عليه، والإمام الليث بن سعد، وهو بدوره أخذ عن كبار أئمة التابعين، منهم الفقهاء السبع بالمدينة عليهم جميعا رحمة الله تبارك وتعالى. وهكذا ينشر العلم في الناس، بأن يأخذه هؤلاء، بأن يأخذه الأساغر عن الأكابر، وبأن يبلغه الأكابر للأصاغر، حتى إذا أدرك المتعلمون، أدركوا المعلمين، بقي الخير في هذه الأمة. أما إذا ظهر لنا من يدعي العلم ولا يعرف عمن أخذ هذا العلم، ولا يعرف أو لا تعرف له مشيخة، من شيخه أو من شيوخه، لا يعرفون. الأئمة في زمانهم كانت درجتهم ومنزلتهم على قدر شيوخهم،
على قدر شيوخهم عددا ومنزلة. الإمام البخاري لما عدوا شيوخه بلغوا 80 بعد 1000، 1080 شيخ. هذه مشيخة الإمام البخاري، أخذ عنهم الحديث وأخذ عنهم العلم. ومن شيوخه كبار أئمة أعلام يعرفهم أهل العلم في الدنيا بأسرها، ومن شيوخه من هو دون ذلك. ولكن إذا سأل الناس عن مثل هذا الإمام كان الجواب عند هؤلاء المشايخ، يعرفون تلميذهم ويعرفونه للناس. بل إن الأصل في هذا أن هؤلاء الأكابر هم الذين يقدمون تلامذتهم وطلبتهم، لا يجلس على كرسي التدريس أو التحديث أو الإفتاء حتى يقدمه شيوخه، حتى يقدم ولا يتقدم من تلقاء نفسه، كما روي هذا عن الإمام مالك عليه رحمة الله جل وعلا، حيث قال: ما جلست على كرسي التحديث حتى أجازني 70 إمام من أئمة المدينة، حتى أجازه 70 إمام من أئمة المدينة أن مثله يصلح لهذا الأمر، وأن مثله له أن يجلس للناس، بل هم قدموه لأجل هذا. فإذا كانت الأمور تسير على هذه الطريقة ما زال في الأمة الخير، ما زال في الأمة الخير، والخير باق فيها. أما إذا انقلبت الأمور، الناس يتقدمون من تلقاء أنفسهم ويجلسون من غير أن يجلسوا، ويتكلمون من غير أن يعرف شيوخهم ولا أن تعرف منزلتهم ولا أن يعرف منهجهم أو عقيدتهم أو ما إلى ذلك من مثل هذه الأمور التي ينبغي أن تعلم في حق كل من جلس للأمة. لأن السلف وضعوا أصلا أصيلا في هذا الباب: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. هذا ما هو لعب، هذا دين. الذي يجلس للناس ليعلمهم لا بد أن يعرف فيهم، لا بد أن يعرف بصحة المعتقد وسلامة المنهج، وأنه أخذ العلم عن أهله، وأن مثله يؤخذ عنه العلم. الآن نوع من أنواع المشيخة يفرض على الناس فرضا، يفرض على الناس مشيخة القنوات ومشيخة النات، هذه الأمور التي ابتليتم بها في مثل هذا الزمان، لا يعرفون إلا عن طريق هذه الوسائل. تأتي قناة من القنوات، جيت حط واحد ويقدموه على أنه شيخ، الشيخ الفلاني. منين هذا الشيخ؟ لا يعرف. ربما بعضهم تسمعوا لما يتكلم تقول هذا لهجته من الغرب، وهذا لهجته من الشرق، وهذا لهجته من الجنوب، ولكن لو سألت أهل هذه المناطق ما عرفوا. يجي واحد يتكلم بليدي، تقول أهل البليدة تعرفون هذا الرجل؟ يقول والله ما نعرفه، ما عرفناه لا في مساجدنا ولا في مدارسنا. هذا مثال، هذا مثال، لا يعرف. من أين أتى هؤلاء؟ أتى هؤلاء من باب أن جهة من الجهات تريد فرضهم على الأمة، لا لصلاحهم ولا لسعة علمهم أو سلامة منهجهم. الأمر غير هذا تماما، يريدون فرض هؤلاء لفرض مناهجهم المنحرفة، أرادوا فرض منهج على الأمة، لأن غير هؤلاء لا يمكن أن يكونوا سيق لهم عالم من العلماء الربانيين. ما تقدرش تجي جهة تملي عليه تقول له يا شيخ ها وش تقول للناس، لأن هذا الراسخ في علمه أو الرباني في منهجه كما وصفهم ربنا تبارك وتعالى: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. الرباني يسير على هذا المنهج، على المنهج الرباني، العالم الرباني، الناس يسمعون له ويسيرون على وفق توجيهاته. ولهذا الشرط فيه أن تتحقق فيه الربانية حتى لا تخدع الأمة به أو تنحرف بسببه. أما غير هؤلاء فينساغون، وتنساغ الأمة وراءهم، نسأل الله العفو والعافية. ولا نستغرب هذا الأمر، لا نستغرب هذا الأمر، لأن من عقيدتنا ركن من أركان العقيدة الإيمان باليوم الآخر، هذا من أركان العقيدة الركن الخامس، وأن تؤمن واليوم الآخر، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. الخمسة مجتمعة، والقدر أفرده. من الإيمان باليوم الآخر الإيمان بعلامات الساعة، أي أماراتها. هذه الأمارات إذا ظهرت هذا دليل على قرب دنو هذا اليوم العظيم. والعلامات على نوعين: علامات صغرى وعلامات كبرى. العلامات الكبرى إذا ظهرت لم يبقى على الساعة إلا الوقت اليسير. إذا علمنا أن من العلامات الصغرى بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، قال بعثت والساعة كهاتين، يعني الفرق بين بعثته وبين قروب الساعة كالفرق بين هذا الأسبوع وهذا الأسبوع. ومن العلامات الكبرى خروج المسيح الدجال، هذه فتنة ما عرفت الأمة، بل ولا عرفت البشرية فتنة أعظم منها. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في حق هذه الفتنة: ما من نبي إلا وحذر أمته المسيح الدجال. ونبينا عليه الصلاة والسلام حذر أمته المسيح الدجال. وذكرت هذا ومثلت به لفائدة سأذكرها لكم، أن فتنة هذا الرجل أن الناس يؤمنون به ويؤلهونه لما آتاه الله جل وعلا من الآيات الباهرات. رجل بعث في الناس ويؤمنون به، فتنة لهم، يقولون أنت الإله، يؤمنون به وهو دجال. وصفه النبي عليه الصلاة والسلام بهذا، وفتنتهم به وصلت إلى هذا الحد أنهم يؤلهونه ويتبعونه، فكيف بمن دونه؟ فكيف بمن دونه؟ وراكم تشوفوا الآن في كل وقت وحين يخرج علينا الدجاجلة هؤلاء، لكنهم صغار، ما مش مثل المسيح الدجال. كل فترة يخرج واحد، هذا طائفة جديدة وهذا فرقة جديدة وهذا نحلة جديدة وهذا يدعي النبوة وهذا يدعي، أو مؤخرا برك خرج واحد مدعي النبوة، سمعتوا به؟ قال لهم أنا نبي، ما أدري وين، في الصحراء أظن، فرقلة. قال لك القاضي ولا وكيل الجمهورية سألوه، قال له والله نسيت وش قال، قال له أتباعك ولا اللي آمنوا بك، يعني هذه من المضحكات المبكيات. قال وراهم النبي عنده أتباع، قال وراهم الأتباع تاعي، قال له أنتم حلتوا بيني وبينهم، حلتم بيني وبينهم، يعني من المفروض أنكم خليتوني كملت واجتمعوا علي الأتباع تاعي وندير الأمة الجديدة، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. تجد في الأمة العام ما قبل الماضي دخلونا أحد الفرقة، قال لك جاءوا من المغرب ولا هذا كل اللي لبسوا كل البهلوانة، لها أتباعها ولها أصحابها، وفي أمة النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا يا إخوان دائما وأبدا الذي يعصم من الفتن كلها ومن الضلالات جميعها والتمسك بالوحيين والسير فيهما على سير سلف هذه الأمة، هذا الذي يعصمنا. الإمام مالك عليه رحمة الله مما أثر عنه أنه قال: السنة سفينة نوح عليه السلام، من ركبها فقد نجا. مفهوم كلامه أن من لم يركبها هالك، لا محالة، تستهوي هذه الأهواء وينجرف وراء هذه التيارات الفاسدة. نحن في زمن يا إخوان إما أن تكون داعية وإما أن تكون فريسة للدعوات، أن تكون داعية إلى الحق. أينما كنت وكيفما كان مستواك، النبي صلى الله عليه وسلم قال: بلغوا عني ولو آية. تتعلم ما ترفع به الجهل عن نفسك، تتعلم ما تعصم به نفسك من الزلل ومن الضلال ودعاة هذا من حولك يتربصون بك، يريدون أن يتصيدوا أبناء المسلمين، نسأل الله العفو والعافية. ولكن الخير باق في هذه الأمة، وهذه بشرى بشرنا بها نبينا عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى تقوم الساعة، حتى تقوم الساعة. وفي رواية: وهم على ذلك ثابتون على الأمر، لا يتغيرون ولا يغيرون أبدا. ولهذا كلما كان المسلم ثابتا على هذه الأصول، على أصول منهجه وأصول دعوته، كلما يئس منه المخالفون. الناس الآن الذين استهوتهم هذه الفتن وضاعوا وضيعوا، وأصبح دينهم الطعن في علماء هذه الأمة، هؤلاء من أين أوتوا؟ أوتوا من باب تضييعهم لبعض أصولهم، ولو أصلا واحدا ضيعوه من الأصول، أن المعصوم من عصمه الله، ولا عصمة إلا للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام، كش عصمة إلا للنبي صلى الله عليه وسلم، أو ما اجتمعت عليه الأمة، لأن إجماع الأمة عصمة، لأن هذه الأمة لا تجتمع على ضلالة أبدا، لا تجتمع على ضلالة. فإذا اجتمعت على أمر فدليل على أن هذا الأمر فيه عصمة. وهذا الذي يعرف بالأصل الثالث من أصول التشريع، ألا وهو الإجماع. فكلما حافظ المسلم على هذه الأصول، وهذا بحفظها وتعلمها وتفهم معانيها، كلما يئس منه أعداؤه، وكلما كان ثابتا على الأمر، أي على أمر دينه. فهؤلاء الذين يدعون إلى أنواع الضلالات كلها لا يدعون إلا من ترك جماعة المسلمين وخرج عن أئمتها، سواء كانوا علماء أو حكام، وهذا كله شر. الخروج على العلماء شر، والخروج على الحكام شر، لا خير فيه. لهذا شيخ الإسلام ابن تيمية الثاني، الإمام ابن القيم عليه رحمة الله، كان يقول: كل شر وبلاء وقع في الأمة إنما سببه الخروج على الحكام. كلما خرج الطائفة، والحمد لله أن دائما الخروج يكون في طائفة، بدأ عند طائفة، وفي كل زمان أفراخ هذه الطائفة هي التي تخرج أفراخها. والطائفة، أول طائفة خرجت، الذي خرج بكلمة، ما حمل سيف ولا مسدس، كلمة قالها لسيد ولد آدم، قالها لرسول الهدى عليه الصلاة والسلام: يا محمد اعدل فإنك لم تعدل. في تقسيم الغنائم خرج هذا الشقي وقال لي النبي هذا الكلام. فغضب النبي عليه الصلاة والسلام غضبا شديدا، قال ويحك من يعدل إن لم أعدل. ثم بين لأمته أنه يخرج من ضئضي هذا رجال تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، يخرجون من دين الله كما يخرج هذا السهم من القوس الذي يرمى به. لما؟ لأنهم خالفوا الأمر الأول، خالفوا الأمر الأول وخرج، وهذه نبوة من نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وخرج هؤلاء ليس بعهد بعيد، خرج هؤلاء في زمن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وأكرمه الله جل وعلا بقتالهم، وقاتل وقتل طائفة منهم أراح الأمة من شرهم. والنبي صلى الله عليه وسلم بشر المؤمنين أن قتلاهم شر قتلى تحت أديم السماء، وأن شر الناس هم قتل هؤلاء، وخير الناس من قتلهم هؤلاء. نسأل الله جل وعلا أن يكفي المسلمين شرهم. علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه قبل مقاتلتهم أرسل إليهم حتى نعلم منهج الصحابة رضي الله تعالى عنه المبني على العلم والحكمة والمبني على الرحمة. ولهذا ميزة أهل السنة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، كما أنهم أعرف الناس بالحق هم أرحم الناس على الخلق، كما أنهم أعرف الناس بالحق، والحق ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، فهم أرحم الناس بالخلق، يرحمونهم بإقامة الحجة عليهم، بدعوتهم إلى الخير، بالإحسان إليهم. وهذا النوع من الإحسان هو أعظم الإحسان، الإحسان الذي ينقذك من فتن الدنيا وينجيك من عذاب الآخرة. أنت إذا دعوت غيرك إلى خير، إلى هدى، ودللته عليه، الله جل وعلا يعطيك من الأجر، سواء في دعوتك أو في عمله هو بعد ذلك، يأجرك الله جل وعلا بقدر أجور من عمل بدعوتك حتى لو كان مئات السنين، كما هو حال أصحاب رسول الله الذين هم أول الدعاة بعد النبي عليه الصلاة والسلام، هم ثمرة من ثمرات دعوة النبي الكريم الذي أمره ربه جل وعلا بتبليغ الرسالة وبلغها وأداها على الوجه المطلوب. فداه أبي وأمي والصحابة بدورهم بلغوا ما أمروا به وكانوا سببا في هداية الخلق. أبو بكر رضي الله عنه كان سببا في هداية العشرة، غالب العشرة المبشرين بالجنة، وكل واحد من هؤلاء كان سبب في هداية العشرات من خلق الله من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وأولئك الصحابة وهكذا إلى يوم الناس هذا، بل إلى يوم القيامة. هذا في أجور أولئك جميعا، أي الدعاة إلى الحق، الدعاة الأول إلى الحق وإلى هداية الخلق. فقوله رحمة الله جل وعلا عليه، أي الإمام الزهري، من الله الرسالة، أي بيان أن هذا التشريع وأن هذا الدين هو دين الله تبارك وتعالى أوحاه إلى نبيه عليه الصلاة والسلام ورضي به لنا دينا ولن يرضى بسواه إن الدين عند الله الإسلام وقوله جل وعلا ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين لا يقبله الله جل وعلا الدين ما شرعه الله ما شرعه الله تبارك وتعالى ولهذا من آخر ما نزل على النبي الكريم عليه الصلاة والسلام قول الله تبارك وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت لكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا أكمل الله لنا الدين وإذا أكمل الدين لا نحتاج بعده إلى زيادة أو نقصان ما يجيش واحد يقول والله في الحقيقة النبي عليه الصلاة والسلام يعني ترك أمور لم يبينها ومسائل لم يشرعها الدين ما شرعه الله جل وعلا وأي زيادة وأي زيادة أو نقصان لا يقبله الله جل وعلا ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام من أبلغ وصاياه التي أوصى بها الأمة قبل أن يفارق هذه الدنيا هي وصيته في هذا الباب وكان يكررها في جل خطبه ومواعظه ألا إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية للنسائي وكل ضلالة في النار ورحم الله الإمام مالك عليه رحمة الله حيث قال في هذا الصدد قولا بليغا يكتب بماء الذهب كما يقال كان يقول من أحدث في الإسلام بدعة يراها حسنة فكأنما قال إن محمدا قد خان الرسالة فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دين اللي يجي يحدث في الإسلام بدعة تقول له هذه منين جبتها يقول لك والله هذه حاجة مليحة شيء طيب صح بعضهم يتبجح بهذا يقول لك صح ما كانش في السنة الله عز وجل ما أمرناش بها وما كانش في السنة والصحابة ما فعلوهاش والتابعين ما فعلوهاش بس حاجة مليحة نديروها هذا يستقيم المليح اللي في دين الله عز وجل كله قد فعله الأولون ما تركوا شيء أبدا لا يسعنا إلا الاتباع والسير على تلك الخطوات المباركة فهذا هذا القول المبارك لهذا الإمام العظيم إمام دار الهجرة الذي كان كما يقول العلماء إذا ذكر العلماء فمالك النجم إذا ذكر العلماء فمالك النجم يعني في رفعة درجته وعلو مقامه وسعة علمه رحمة الله عليه والقضية في منهج هؤلاء العلماء هذا المنهج بعض الناس يدعي أنه على مذهبه إلا أنه ليس على منهجه وفرق بين المذهب والمنهج تعرفون هذا؟ اللي ما يعرفش فرصة أخرى إن شاء الله نذكر لكم الفرق بين هذا وذاك، بين المذهب والمنهج. منهجه على هذه، والمنهج أهم من المذهب وأعم وأولى من المذهب، لأنه هو السابق. إذا صح المنهج صح بعد ذلك المذهب، والعكس غير صحيح، العكس غير صحيح. فهذا منهج سلف هذه الأمة وكبار الأئمة، منهم الإمام مالك رحمة الله تبارك وتعالى عليه. فهذا معنى قوله، أي قول الإمام الزهري، من الله الرسالة. يعني إحنا لا دخل لنا فيها من حيث التشريع، إنما نحن من حيث ما ذكر ثالثا، لأن هذا الكلام يحمل ثلاث محاور أو أصول: المرسل وهو الله جل وعلا الذي أنزل الكتاب، والذي بين الحلال والحرام، والذي أنزل هذا التشريع، ثم الرسول بعد المرسل الرسول، والرسول وظيفته ومهمته هو تبليغ هذه الرسالة، أن يكون مبلغا عن الله. لا يملك الأمر، وهو من هو؟ وهو الرسول، أرسل بالهدى، ولكنه ليس هو الهادي الذي يهدي الناس هداية التوفيق، إنما يهديهم هداية الدلالة والإرشاد، لقوله تبارك وتعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فوظيفته ومهمته تبليغ هذه الرسالة، ولهذا ربنا جل وعلا قال في حقه في صورة من أعظم صور القرآن، ومن السنة أن يقرأها أئمتنا في صلاة الجمعة: فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. لا تملك هذا الأمر، أنت تملك أنك تذكر أمتك، تذكر الناس، والهداية بيد الله، والله جل وعلا هو الذي قلوب العباد بين أصبعين من أصابعه يقلبها كيف ما شاء، وليس لغيره، لا لنبينا ولا لنوح ولا لإبراهيم ولا لموسى ولا لعيسى عليهم جميعا الصلاة والسلام. أما المرسل إليه وهم هذه الأمة، فالواجب في حقها التسليم، التسليم لأمره، التسليم اعتقادا، والتسليم علما، والتسليم عملا وتحاكما. وهذا يدل عليه قول الله جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وهذه آية عظيمة امتحن الله جل وعلا بها خلقه، أقسم الله جل وعلا بنفسه: فلا وربك لا يؤمنون، لا يبلغون درجة الإيمان المطلوب حتى يحكموك فيما شجر بينهم، فيما اختلفوا فيه. والتحكيم إلى النبي تحكيم لشرع الله عز وجل، لأن النبي لا ينطق عن الهوى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. الله عز وجل قال إن هو إلا وحي يوحى، يعني ما أوحاه الله إليه، كما أنه أوحى إليه القرآن وتعبده وتعبد الأمة بتلاوته، أوحى إليه السنة كذلك، إلا أنه لم يتعبده ولا أمته بتلاوتها إلا فيما كان من جانب الأذكار أو الدعوات النبوية، فإننا متعبدون بألفاظها، أما كأصل السنة غير متعبد بتلاوتها، بخلاف القرآن فإنه متعبد بتلاوته. فهذا معنى التسليم لأوامره كلها، التسليم فيما نعتقد، لا نقول لما أو كيف، كيف أن الله عز وجل له هذه الصفة، أو كيف أن الله تبارك وتعالى يفعل كذا، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، هذا هو الخالق جل وعلا الذي الأمر كله بيده. فأول شيء التسليم اعتقادا، أن تعتقد ما أمرت باعتقاده، وهذا امتحان عظيم، الإيمان بالغيب، الإيمان بالغيب يؤمن به المؤمن إلى درجة أنه يقين لا شك فيه، إيماننا بوجود الله جل وعلا هذا يقين لا شك فيه، أكثر من إيماننا بوجود ذواتنا، يشك مؤمن في وجود الله عز وجل، يشك مؤمن في علم الله جل وعلا أنه يعلم السر وأخفى، أنه يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون، أبدا لا يشك في هذا مؤمن. وقس على ذلك كل الصفات التي نعتقدها فيه جل وعلا، والتي جاء بيانها في كتابه، لأن الله جل وعلا عرف نفسه إلى خلقه من خلال هذه الآيات، سواء الآيات المتلوة أو الآيات المرئية، تقلب ببصرك في هذا الكون تعتقد باعتقاد الجازم أن له خالق مدبر بديع السماوات والأرض، ما جاءت هذه الأمور هكذا، لقوله جل وعلا أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، نؤمن بأركان الإيمان كلها، ثم بعد ذلك نسلم لأوامره كلها، ما كان من جانب التعبد أو ما كان من جانب المعاملة أو ما كان من كل الجوانب التي أمرنا الله جل وعلا بها، سواء ما تعلق بالأمر أو النهي، متعبدون بهذا كله، ولا نفرق بين هذا وذاك، ولا نكون كالأمم السابقة الذين خالفوا وتمردوا على أحكام ربهم تبارك وتعالى، يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض، هذا ليس من التسليم أبدا، التسليم ألا تعترض على أمر واحد من أوامر الله، وألا ترد حكما واحدا من أحكام الله تبارك وتعالى. قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. نسأله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. وربما نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله عز وجل لنا ولإخواننا أن يفتح علينا وأن يجمع بيننا على ما يحبه ويرضاه، وأن يصلح بلدنا وسائر بلاد المسلمين، وأن يوفق ولي أمرنا لما يحبه ويرضاه ولما فيه خير العباد والبلاد، وأن يصلح به شأن هذه الأمة، وأن يكون رحمة على رعيته، موفقا في أعماله وتصرفاته وسائر إخواننا.
يسر إخوانكم في موقع التصفية والتربية أن يقدموا لكم هذه المادة.
أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أولا نحمد الله جل وعلا الذي بفضله ومنه وكرمه تتم الصالحات، أن جمعنا بإخواننا في هذه البلدة التي نسأل الله عز وجل أن يجمع قلوب أهلها على طاعته، وأن يوفقهم دائما لمرضاته. وكما هي عادتنا في لقاءاتنا بإخواننا، أننا نجلس لنتذاكر فيما بيننا، فيما ينفعنا به ربنا تبارك وتعالى من العلم النافع الذي جعله الله تبارك وتعالى السبب الأعظم لهداية القلوب، وجعل أهله هم أئمة الأمة يوجهونها للخير دائما وأبدا، كيف لا وهم ورثة الأنبياء، مصداقا لقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: وإن العلماء ورثة الأنبياء. واخترت أن يكون موضوع هذه الجلسة الطيبة أثر من آثار أئمة السلف العظام، وهذا الإمام بالذات يرجع الفضل إليه بعد الله تبارك وتعالى في تدوين سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه يعتبر أول من جمعها ودونها، هو إمام التابعين والشاميين الإمام محمد بن مسلم ابن شهاب الزهري عليه رحمة الله، الذي يعتبر من كبار أئمة هذه الأمة، أحفظهم لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وأعلمهم بفقهها، كيف لا، وهو تلميذ الصحابة وكبار التابعين، فقد أدرك أنس بن ما فقد أدرك الصحابي الجليل أنس بن مالك عليه رحمة رضي الله تعالى عنه، وأدرك سهل الساعدي رضي الله تعالى عنه، وأدرك كبار أئمة التابعين، أولهم سعيد بن المسيب عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وكان آية في الحفظ وفي العلم، ولد في السنة التي توفيت فيها أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها أم المؤمنين، في السنة 58 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا بمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، المدينة النبوية، وتوفي بأرض الشام سنة 24 لهجرة النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الإمام الزهري عليه رحمة الله جل وعلا: من الله الرسالة، ومن الرسول البلاغ، ومنا التسليم. هذه المقولة الطيبة المباركة جمع فيها هذا الإمام بهذه الكلمات المختصرات الرسالة التي بعث بها نبينا صلى الله عليه وسلم. هذا الأثر أخرجه الإمام البخاري تعليقا في صحيحه في كتاب التوحيد من صحيح الإمام البخاري عليه رحمة الله، وكتاب التوحيد آخر أبواب أو آخر كتب الصحيح، هذا الكتاب العظيم الجامع الصحيح للإمام البخاري عليه رحمة الله جل وعلا، بدأه بكتاب بدء الوحي وختمه بكتاب التوحيد، لأن التوحيد هو رأس الأمر كله، ومن ختم الله جل وعلا له بالتوحيد كان من أهل الجنة، مصداقا لقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. وكأن الإمام البخاري عليه رحمة الله أراد هذه الفائدة، وكأنه يسأل الله عز وجل بعمله هذا المبارك الطيب الذي نفع الله جل وعلا به أمة الإسلام نفعا عظيما، وما اعتنى علماء الأمة بكتاب
بعد كتاب الله جل وعلا عنايتهم بالصحيح، وهذا يظهر فقط في المؤلفات التي ألفت بسببه من شروحه ومن بيان لغريبه ومن مصنفات في رجاله ومن مختصرات له وما إلى ذلك من مئات المصنفات صنفت بسبب هذا الكتاب العظيم المبارك. زد على ذلك تلك العناية الفائقة في تدريسه وفي قراءته وفي التفاف العلماء وطلبتهم عليه. للصحيح مجالس سماع وإقراء، يجلس الناس لمشايخهم وعلمائهم لسماع أحاديث الصحيح قراءة، وهذه المجالس تعرف بمجالس السماع أو الإقراء، ثم مجالس في شرحه وبيان فقهه وفوائده العظيمة. وقبل أيام فقط قد وفق الله جل وعلا أحد مشايخ السنة في المسجد النبوي الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله جل وعلا ووفقه لكل خير بأن أكرمه بختم شرح الصحيح للمرة الثانية قبل أيام فقط. وهذه العناية كانت حتى في بلادنا، وكان من علماء الجمعية من شرح صحيح الإمام البخاري، ناهيك عن مجالس السماع والإقراء للصحيح التي كانت في مساجد كثيرة منها الجامع الكبير الذي في العاصمة، كانت فيه مثل هذه المجالس. وبهذه المناسبة ندعو إخواننا وأبناءنا للانكباب على طلب العلم والعناية بأهم مصادر السنة وأعظمها وأنفعها من مثل الصحيحين، من مثل صحيح الإمام البخاري عليه رحمة الله بالدرجة الأولى، ثم صحيح الإمام مسلم. يكفي هذه الكتب فضلا ونفعا وبركة أنها جمعت ما صح من أحاديث رسول الله، بل من أحاديثه وأفعاله وأحواله، لأن السنة تضمنت الأقوال والأفعال والأحوال والشمائل النبوية جميعا، هذه كلها من مباحث السنة. وميزة هذا الجامع أنه جمع هذه الأحاديث الصحيحة حتى أصبح العلماء يعتقدون أن الحديث إذا قيل فيه رواه البخاري أو مسلم مما يعتقد فيه أنه قد جاوز القنطرة، يعني أنه حديث صحيح، أنه حديث صحيح. وهذا هو الحال، ولله الحمد والمنة. ومما تميز به البخاري عن غيره، عن صحيح الإمام مسلم أو غيره من هذه الكتب الجوامع، هو حسن الترتيب وبديع التبويب لهذا الكتاب. إضافة إلى ذلك، وهذا من بديع صنيع البخاري في صحيحه، أنه يأتي مع ذكر أدلة الباب من الكتاب والسنة، والسنة هي موضوعه، يأتي بآثار عن السلف، يأتي بآثار سلفية لأئمة السلف حتى يبين حقيقة عظيمة، أننا مطالبون بكتاب الله وبسنة رسوله عليه الصلاة والسلام على فهم سلف هذه الأمة الكرام، على فهم سلف الأمة. هذا الأصل الثالث لأجله كان يورد هذه الآثار السلفية المباركة. هذا الأثر أورده الإمام البخاري، وهو من معلقات البخاري، يعني المعلق هو الحديث أو الأثر الذي يأتي من غير إسناد، سقط من أول إسناده رجاله، أي رجال الإسناد، فسمي معلقا، وهو من أنواع الحديث الضعيف بالنسبة لما يروى عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنه سقط من إسناده رجال، سقط من إسناده رجال. وشرط الصحة في الحديث أن يكون متصل السند، يعني لا يكون فيه انقطاع، سواء في أوله أو في آخره أو في وسطه. ومن أنواع الانقطاع في السند المعلق أو المقطوع أو المرسل، هذه كلها لأجل سقوط في الإسناد علته. فهذا من معلقات البخاري، وكل هذه المعلقات قد وصلها الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله في شرحه للصحيح في فتح الباري، هذا الكتاب العظيم، فقد بين أن هذه المعلقات كلها موصولة عند غير الإمام البخاري. فهذا الأثر قد رواه عبد الرزاق عليه رحمة الله في مصنفه بسند متصل إلى قائله، أي إلى هذا الإمام الزهري، الذي قال: من الله الرسالة، ومن الرسول البلاغ، ومنا التسليم. قلت رواه الإمام البخاري في باب قول الله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. وهذا من كتاب التوحيد من صحيحه، في كتاب التوحيد وهو آخر كتب الصحيح، عقد الإمام البخاري هذا الباب، باب قول الله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. وهذا أمر منه تبارك وتعالى لنبيه الكريم أن يبلغ ما أمر بتبليغه، والبلاغ وظيفة من وظائف الأنبياء والمرسلين، من وظائفهم البلاغ، وبلاغهم يكون بتلاوة ما أنزل الله جل وعلا عليهم. هو الذي أرسل، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم. تلاوة الآيات هو التبليغ عن الله جل وعلا. فالله جل وعلا أمر نبيه بهذا البلاغ، أمره أن يبلغ عن الله تبارك وتعالى. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بدوره أمر أمته بهذا الواجب، بأن يبلغوا عنه، بأن يبلغوا عنه، حتى أنه قال: بلغوا عني ولو آية. وهذا البلاغ يكون بعد العلم، بعد أن يتعلم المتعلم، يبلغ بعد ذلك هذا العلم الذي تعلمه، ولو أنه تعلم آية واحدة فإنه مأمور شرعا بتبليغها، وهذا بأمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه الآية من سورة المائدة افتتحها الله جل وعلا بما يناسب المقام، بهذا النداء الذي خاطب به نبيه عليه الصلاة والسلام، بوظيفته، بما اصطفاه الله جل وعلا به، وهو هذه الرسالة. قال الله: يا أيها الرسول، وما قال يا أيها النبي، يا أيها الرسول، لأن الرسول بهذا الوصف يناسب ما أمر به في هذه الآية، وهو تبليغ الرسالة، وهو تبليغ الرسالة، كما ذكر هذا الشيخ العثيمين عليه رحمة الله جل وعلا. ثم ذكر بعد هذه الآية هذا الأثر، هذا الأثر عن إمام من أئمة السنة عظيم، وهو من أئمة التابعين، الإمام الزهري عليه رحمة الله، محمد بن مسلم بن شهاب الزهري رحمة الله جل وعلا عليه. هذا الإمام الذي أخذ عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأخذ عنه كبار الأئمة، منهم الإمام مالك رحمة الله جل وعلا عليه، والإمام الليث بن سعد، وهو بدوره أخذ عن كبار أئمة التابعين، منهم الفقهاء السبع بالمدينة عليهم جميعا رحمة الله تبارك وتعالى. وهكذا ينشر العلم في الناس، بأن يأخذه هؤلاء، بأن يأخذه الأساغر عن الأكابر وبأن يبلغه الأكابر للأصاغر حتى إذا أدرك المتعلمون أدركوا المعلمين بقي الخير في هذه الأمة. أما إذا ظهر لنا من يدعي العلم ولا يعرف عمن أخذ هذا العلم ولا يعرف أو لا تعرف له مشيخة من شيخه أو من شيوخه لا يعرفون. الأئمة في زمانهم كانت درجتهم ومنزلتهم على قدر شيوخهم على قدر شيوخهم عددا ومنزلة. الإمام البخاري لما عدوا شيوخه بلغوا 80 بعد 1000 1080 شيخ. هذه مشيخة الإمام البخاري، أخذ عنهم الحديث وأخذ عنهم العلم، ومن شيوخه كبار أئمة أعلام يعرفهم أهل العلم في الدنيا بأسرها، ومن شيوخه من هو دون ذلك. ولكن إذا سأل الناس عن مثل هذا الإمام كان الجواب عند هؤلاء المشايخ، يعرفون تلميذهم ويعرفونه للناس. بل إن الأصل في هذا أن هؤلاء الأكابر هم الذين يقدمون تلامذتهم وطلبتهم، لا يجلس على كرسي التدريس أو التحديث أو الإفتاء حتى يقدمه شيوخه، حتى يقدم ولا يتقدم من تلقاء نفسه، كما روي هذا عن الإمام مالك عليه رحمة الله جل وعلا، حيث قال: ما جلست على كرسي التحديث حتى أجازني 70 إمام من أئمة المدينة، حتى أجازه 70 إمام من أئمة المدينة أن مثله يصلح لهذا الأمر، وأن مثله له أن يجلس للناس، بل هم قدموه لأجل هذا. فإذا كانت الأمور تسير على هذه الطريقة ما زال في الأمة الخير، ما زال في الأمة الخير، والخير باق فيها. أما إذا انقلبت الأمور، الناس يتقدمون من تلقاء أنفسهم ويجلسون من غير أن يجلسوا، ويتكلمون من غير أن يعرف شيوخهم ولا أن تعرف منزلتهم ولا أن يعرف منهجهم أو عقيدتهم أو ما إلى ذلك من مثل هذه الأمور التي ينبغي أن تعلم في حق كل من جلس للأمة. لأن السلف وضعوا أصلا أصيلا في هذا الباب: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. هذا ما هو لعب، هذا دين. الذي يجلس للناس ليعلمهم لا بد أن يعرف فيهم، لا بد أن يعرف بصحة المعتقد وسلامة المنهج، وأنه أخذ العلم عن أهله، وأن مثله يؤخذ عنه العلم. الآن نوع من أنواع المشيخة يفرض على الناس فرضا، يفرض على الناس مشيخة القنوات ومشيخة النات، هذه الأمور التي ابتليتم بها في مثل هذا الزمان، لا يعرفون إلا عن طريق هذه الوسائل. تأتي قناة من القنوات، جيت حط واحد ويقدموه على أنه شيخ، الشيخ الفلاني، منين هذا الشيخ؟ لا يعرف. ربما بعضهم تسمعوا لما يتكلم تقول هذا لهجته من الغرب، وهذا لهجته من الشرق، وهذا لهجته من الجنوب، ولكن لو سألت أهل هذه المناطق ما عرفوا. يجي واحد يتكلم بليدي، تقول أهل البليدة تعرفون هذا الرجل؟ يقول والله ما نعرفه، ما عرفناه لا في مساجدنا ولا في مدارسنا. هذا مثال، هذا مثال، لا يعرف. من أين أتى هؤلاء؟ أتى هؤلاء من باب أن جهة من الجهات تريد فرضهم على الأمة، لا لصلاحهم ولا لسعة علمهم أو سلامة منهجهم. الأمر غير هذا تماما، يريدون فرض هؤلاء لفرض مناهجهم المنحرفة، أرادوا فرض منهج على الأمة، لأن غير هؤلاء لا يمكن أن يكونوا سيق لهم عالم من العلماء الربانيين. ما تقدرش تجي جهة تملي عليه تقول يا شيخ ها وش تقول للناس، لأن هذا الراسخ في علمه أو الرباني في منهجه كما وصفهم ربنا تبارك وتعالى، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. الرباني يسير على هذا المنهج، على المنهج الرباني، العالم الرباني، الناس يسمعون له ويسيرون على وفق توجيهاته، ولهذا الشرط فيه أن تتحقق فيه الربانية حتى لا تخدع الأمة به أو تنحرف بسببه. أما غير هؤلاء فينساغون، وتنساغ الأمة وراءهم، نسأل الله العفو والعافية. ولا نستغرب هذا الأمر، لا نستغرب هذا الأمر، لأن من عقيدتنا ركن من أركان العقيدة الإيمان باليوم الآخر، هذا من أركان العقيدة الركن الخامس، وأن تؤمن واليوم الآخر، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، الخمسة مجتمعة، والقدر أفرده. من الإيمان باليوم الآخر الإيمان بعلامات الساعة، أي أماراتها، هذه الأمارات إذا ظهرت هذا دليل على قرب دنو هذا اليوم العظيم. والعلامات على نوعين، علامات صغرى وعلامات كبرى. العلامات الكبرى إذا ظهرت لم يبقى على الساعة إلا الوقت اليسير. إذا علمنا أن من العلامات الصغرى بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، قال بعثت والساعة كهاتين، يعني الفرق بين بعثته وبين قروب الساعة كالفرق بين هذا الأسبوع وهذا الأسبوع. ومن العلامات الكبرى خروج المسيح الدجال، هذه فتنة ما عرفت الأمة، بل ولا عرفت البشرية فتنة أعظم منها. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في حق هذه الفتنة: ما من نبي إلا وحذر أمته المسيح الدجال. ونبينا عليه الصلاة والسلام حذر أمته المسيح الدجال. وذكرت هذا ومثلت به لفائدة سأذكرها لكم، أن فتنة هذا الرجل أن الناس يؤمنون به ويؤلهونه لما آتاه الله جل وعلا من الآيات الباهرات. رجل بعث في الناس ويؤمنون به، فتنة لهم، يقولون أنت الإله، يؤمنون به وهو دجال. وصفه النبي عليه الصلاة والسلام بهذا، وفتنتهم به وصلت إلى هذا الحد أنهم يؤلهونه ويتبعونه، فكيف بمن دونه، فكيف بمن دونه. وراكم تشوفوا الآن في كل وقت وحين يخرج علينا الدجاجلة هؤلاء، لكنهم صغار، ما همش مثل المسيح الدجال. كل فترة يخرج واحد، هذا طائفة جديدة، وهذا فرقة جديدة، وهذا نحلة جديدة، وهذا يدعي النبوة، وهذا يدعي، أو مؤخرا برك خرج واحد مدعي النبوة، سمعتوا به؟ قال لهم أنا نبي، ما أدري وين، في الصحراء أظن، فرقلة. قال لك القاضي ولا وكيل الجمهورية سألوه، قال له والله نسيت وش قال، قال له أتباعك ولا اللي آمنوا بك، يعني هذه من المضحكات المبكيات. قال وراهم النبي عنده أتباع، قال وراهم الأتباع تاعي، قال له أنتم حلتوا بيني وبينهم، حلتم بيني وبينهم، يعني من المفروض أنكم خليتوني كملت واجتمعوا علي الأتباع تاعي وندير الأمة الجديدة، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. تجد في الأمة، تجد في الأمة العام ما قبل الماضي دخلونا أحد الفرقة، قال لك جاءوا من المغرب ولا هذو كل اللي يلبسوا كل البهلوانها، لها أتباعها ولها أصحابها، وفي أمة النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا يا إخوان دائما وأبدا الذي يعصم من الفتن كلها ومن الضلالات جميعها والتمسك بالوحيين والسير فيهما على سير سلف هذه الأمة، هذا الذي يعصمنا. الإمام مالك عليه رحمة الله مما أثر عنه أنه قال: السنة سفينة نوح عليه السلام، من ركبها فقد نجا. مفهوم مفهوم كلامه أن من لم يركبها هالك، لا محالة تستهوي هذه الأهواء وينجرف وراء هذه التيارات الفاسدة. نحن في زمن يا إخوان إما أن تكون داعية وإما أن تكون فريسة، فريسة للدعوات، أن تكون داعية إلى الحق. أينما كنت، أينما كنت وكيفما كان مستواك، النبي صلى الله عليه وسلم قال بلغوا عني ولو آية، تتعلم ما ترفع به الجهل عن نفسك، تتعلم ما تعصم به نفسك من الزلل ومن الضلال، ودعاة هذا من حولك يتربصون بك يريدون أن يتصيدوا أبناء المسلمين، نسأل الله العفو والعافية. ولكن الخير باق في هذه الأمة، وهذه بشرى بشرنا بها نبينا عليه الصلاة والسلام، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى تقوم الساعة، حتى تقوم الساعة. وفي رواية وهم على ذلك ثابتون على الأمر لا يتغيرون ولا يغيرون أبدا. ولهذا كلما كان المسلم ثابتا على هذه الأصول، على أصول منهجه وأصول دعوته، كلما يئس منه المخالفون. الناس الآن الذين استهوتهم هذه الفتن وضاعوا وضيعوا وأصبح دينهم الطعن في علماء هذه الأمة، هؤلاء من أين أوتوا؟ أوتوا من باب تضييعهم لبعض أصولهم، ولو أصلا واحدا ضيعوه من الأصول أن المعصوم من عصمه الله، ولا عصمة إلا للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام، كش عصمة إلا للنبي صلى الله عليه وسلم أو ما اجتمعت عليه الأمة، لأن إجماع الأمة عصمة، لأن هذه الأمة لا تجتمع على ضلالة أبدا، لا تجتمع على ضلالة. فإذا اجتمعت على أمر فدليل على أن هذا الأمر فيه عصمة، وهذا الذي يعرف بالأصل الثالث من أصول التشريع ألا وهو الإجماع. فكلما حافظ المسلم على هذه الأصول، وهذا بحفظها وتعلمها وتفهم معانيها، كلما يئس منه أعداؤه وكلما كان ثابتا على الأمر، أي على أمر دينه. فهؤلاء الذين يدعون إلى أنواع الضلالات كلها لا يدعون إلا من ترك جماعة المسلمين وخرج عن أئمتها، سواء كانوا علماء أو حكام، وهذا كله شر. الخروج على العلماء شر والخروج على الحكام شر، لا خير فيه. لهذا شيخ الإسلام ابن تيمية الثاني الإمام ابن القيم عليه رحمة الله كان يقول كل شر وبلاء وقع في الأمة إنما سببه الخروج على الحكام، كلما خرج الطائفة، والحمد لله أن دائما الخروج يكون في طائفة، بدأ عند طائفة، وفي كل زمان أفراخ هذه الطائفة هي التي تخرج أفراخها. والطائفة، أول طائفة خرجت، الذي خرج بكلمة، ما حمل سيف ولا مسدس، كلمة قالها لسيد ولد آدم، قالها لرسول الهدى عليه الصلاة والسلام: يا محمد اعدل فإنك لم تعدل. في تقسيم الغنائم خرج هذا الشقي وقال لي النبي هذا الكلام، فغضب النبي عليه الصلاة والسلام غضبا شديدا، قال: ويحك، من يعدل إن لم أعدل؟ ثم بين لأمته أنه يخرج من ضي هذا رجال تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، يخرجون من دين الله كما يخرج هذا السهم من القوس الذي يرمى به. لما؟ لأنهم خالفوا الأمر الأول، خالفوا الأمر الأول وخرج، وهذه نبوة من نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وخرج هؤلاء ليس بعهد بعيد، خرج هؤلاء في زمن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وأكرمه الله جل وعلا بقتالهم، وقتل طائفة منهم أراح الأمة من شرهم، والنبي صلى الله عليه وسلم بشر المؤمنين أن قتلاهم شر قتلى تحت أديم السماء، وأن شر الناس هم قتل هؤلاء، وخير الناس من قتلهم هؤلاء. نسأل الله جل وعلا أن يكفي المسلمين شرهم. علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه قبل مقاتلتهم أرسل إليهم حتى نعلم منهج الصحابة رضي الله تعالى عنه، المبني على العلم والحكمة والمبني على الرحمة. ولهذا ميزة أهل السنة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: كما أنهم أعرف الناس بالحق هم أرحم الناس على الخلق، كما أنهم أعرف الناس بالحق، والحق ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، فهم أرحم الناس بالخلق، يرحمونهم بإقامة الحجة عليهم، بدعوتهم إلى الخير، بالإحسان إليهم. وهذا النوع من الإحسان هو أعظم الإحسان، الإحسان الذي ينقذك من فتن الدنيا وينجيك من عذاب الآخرة. أنت إذا دعوت غيرك إلى خير، إلى هدى، ودللته عليه، الله جل وعلا يعطيك من الأجر، سواء في دعوتك أو في عمله هو بعد ذلك، يأجرك الله جل وعلا بقدر أجور من عمل بدعوتك، حتى لو كان مئات السنين، كما هو حال أصحاب رسول الله الذين هم أول الدعاة بعد النبي عليه الصلاة والسلام، هم ثمرة من ثمرات دعوة النبي الكريم الذي أمره ربه جل وعلا بتبليغ الرسالة وبلغها وأداها على الوجه المطلوب، فداه أبي وأمي والصحابة بدورهم بلغوا ما أمروا به وكانوا سببا في هداية الخلق. أبو بكر رضي الله عنه كان سببا في هداية العشرة، غالب العشرة المبشرين بالجنة، وكل واحد من هؤلاء كان سبب في هداية العشرات من خلق الله من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأولئك الصحابة، وهكذا إلى يوم الناس هذا، بل إلى يوم القيامة. هذا في أجور أولئك جميعا، أي الدعاة إلى الحق، الدعاة الأول إلى الحق وإلى هداية الخلق. فقوله رحمة الله جل وعلا عليه، أي الإمام الزهري، من الله الرسالة، أي بيان أن هذا التشريع وأن هذا الدين هو دين الله تبارك وتعالى، أوحاه إلى نبيه عليه الصلاة والسلام ورضي به لنا دينا، ولن يرضى بسواه. إن الدين عند الله الإسلام، وقوله جل وعلا ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، لا يقبله الله جل وعلا. الدين ما شرعه الله، ما شرعه الله تبارك وتعالى. ولهذا من آخر ما نزل على النبي الكريم عليه الصلاة والسلام قول الله تبارك وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت لكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أكمل الله لنا الدين. وإذا أكمل الدين لا نحتاج بعده إلى زيادة أو نقصان. ما يجيش واحد يقول والله في الحقيقة النبي عليه الصلاة والسلام يعني ترك أمور لم يبينها ومسائل لم يشرعها. الدين ما شرعه الله جل وعلا، وأي زيادة أو نقصان لا يقبله الله جل وعلا. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام من أبلغ وصاياه التي أوصى بها الأمة قبل أن يفارق هذه الدنيا هي وصيته في هذا الباب، وكان يكررها في جل خطبه ومواعظه، ألا إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وفي رواية للنسائي وكل ضلالة في النار. ورحم الله الإمام مالك عليه رحمة الله حيث قال في هذا الصدد قولا بليغا يكتب بماء الذهب كما يقال، كان يقول من أحدث في الإسلام بدعة يراها حسنة فكأنما قال إن محمدا قد خان الرسالة، فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دين. اللي يجي يحدث في الإسلام بدعة تقول له هذه منين جبتها؟ يقول لك والله هذه حاجة مليحة، شيء طيب صح. بعضهم يتبجح بهذا، يقول لك صح ما كانش في السنة، الله عز وجل ما أمرناش بها وما كانش في السنة والصحابة ما فعلوهاش والتابعين ما فعلوهاش، بس حاجة مليحة نديروها. هذا يستقيم. المليح اللي في دين الله عز وجل كله قد فعله الأولون، ما تركوا شيء أبدا، لا يسعنا إلا الاتباع والسير على تلك الخطوات المباركة. فهذا هذا القول المبارك لهذا الإمام العظيم إمام دار الهجرة الذي كان كما يقول العلماء إذا ذكر العلماء فمالك النجم، إذا ذكر العلماء فمالك النجم، يعني في رفعة درجته وعلو مقامه وسعة علمه رحمة الله عليه. والقضية القضية في منهج هؤلاء العلماء، هذا المنهج. بعض الناس يدعي أنه على مذهبه، إلا أنه ليس على منهجه، وفرق بين المذهب والمنهج. تعرفون هذا؟ اللي ما يعرفش فرصة أخرى إن شاء الله نذكر لكم الفرق بين هذا وذاك، بين المذهب والمنهج. منهجه على هذه، والمنهج أهم من المذهب وأعم وأولى من المذهب، لأنه هو السابق. إذا صح المنهج صح بعد ذلك المذهب، والعكس غير صحيح، العكس غير صحيح. فهذا منهج سلف هذه الأمة وكبار الأئمة، منهم الإمام مالك رحمة الله تبارك وتعالى عليه. فهذا معنى قوله، أي قول الإمام الزهري، من الله الرسالة، يعني إحنا لا دخل لنا فيها من حيث التشريع، إنما نحن من حيث ما ذكر ثالثا، لأن هذا الكلام يحمل ثلاث محاور أو أصول: المرسل وهو الله جل وعلا الذي أنزل الكتاب والذي بين الحلال والحرام والذي أنزل هذا التشريع، ثم الرسول بعد المرسل الرسول، والرسول وظيفته ومهمته هو تبليغ هذه الرسالة، أن يكون مبلغا عن الله، لا يملك الأمر، وهو من هو؟ وهو الرسول، أرسل بالهدى، ولكنه ليس هو الهادي الذي يهدي الناس هداية التوفيق، إنما يهديهم هداية الدلالة والإرشاد، لقوله تبارك وتعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فوظيفته ومهمته تبليغ هذه الرسالة، ولهذا ربنا جل وعلا قال في حقه في صورة من أعظم صور القرآن، ومن السنة أن يقرأها أئمتنا في صلاة الجمعة: فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. لا تملك هذا الأمر، أنت تملك أنك تذكر أمتك، تذكر الناس، والهداية بيد الله، والله جل وعلا هو الذي قلوب العباد بين أصبعين من أصابعه يقلبها كيفما شاء، وليس لغيره، لا لنبينا ولا لنوح ولا لإبراهيم ولا لموسى ولا لعيسى عليهم جميعا الصلاة والسلام. أما المرسل إليه وهم هذه الأمة، فالواجب في حقها التسليم، التسليم لأمره، التسليم اعتقادا، والتسليم علما، والتسليم عملا، وتحاكما. وهذا يدل عليه قول الله جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وهذه آية عظيمة امتحن الله جل وعلا بها خلقه. أقسم الله جل وعلا بنفسه: فلا وربك لا يؤمنون، لا يبلغون درجة الإيمان المطلوب حتى يحكموك فيما شجر بينهم فيما اختلفوا فيه. والتحكيم إلى النبي تحكيم لشرع الله عز وجل، لأن النبي لا ينطق عن الهوى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. الله عز وجل قال: إن هو إلا وحي يوحى، يعني ما أوحاه الله إليه. كما أنه أوحى إليه القرآن وتعبده وتعبد الأمة بتلاوته، أوحى إليه السنة كذلك، إلا أنه لم يتعبده ولا أمته بتلاوتها إلا فيما كان من جانب الأذكار أو الدعوات النبوية، فإننا متعبدون بألفاظها. أما كأصل السنة غير متعبد بتلاوتها، بخلاف القرآن فإنه متعبد بتلاوته. فهذا معنى التسليم لأوامره كلها، التسليم فيما نعتقد، لا نقول لما أو كيف، كيف أن الله عز وجل له هذه الصفة، أو كيف أن الله تبارك وتعالى يفعل كذا. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. هذا هو الخالق جل وعلا الذي الأمر كله بيده. فأول شيء التسليم اعتقادا، أن تعتقد ما أمرت باعتقاده، وهذا امتحان عظيم. الإيمان بالغيب، الإيمان بالغيب يؤمن به المؤمن إلى درجة أنه يقين لا شك فيه. إيماننا بوجود الله جل وعلا هذا يقين لا شك فيه، أكثر من إيماننا بوجود ذواتنا. يشك مؤمن في وجود الله عز وجل، يشك مؤمن في علم الله جل وعلا أنه يعلم السر وأخفى، أنه يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون. أبدا لا يشك في هذا مؤمن. وقس على ذلك كل الصفات التي نعتقدها فيه جل وعلا، والتي جاء بيانها في كتابه، لأن الله جل وعلا عرف نفسه إلى خلقه من خلال هذه الآيات، سواء الآيات المتلوة أو الآيات المرئية. تقلب ببصرك في هذا الكون، تعتقد باعتقاد الجازم أن له خالق مدبر بديع السماوات والأرض. ما جاءت هذه الأمور هكذا، لقوله جل وعلا: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. نؤمن بأركان الإيمان كلها، ثم بعد ذلك نسلم لأوامره كلها، ما كان من جانب التعبد أو ما كان من جانب المعاملة أو ما كان من كل الجوانب التي أمرنا الله جل وعلا بها، سواء ما تعلق بالأمر أو النهي، متعبدون بهذا كله، ولا نفرق بين هذا وذاك، ولا نكون كالأمم السابقة الذين خالفوا وتمردوا على أحكام ربهم تبارك وتعالى، يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض. هذا ليس من التسليم أبدا. التسليم أن لا تعترض على أمر واحد من أوامر الله، وأن لا ترد حكما واحدا من أحكام الله تبارك وتعالى. قالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. نسأله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. وربما نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله عز وجل لنا ولإخواننا أن يفتح علينا وأن يجمع بيننا على ما يحبه ويرضاه، وأن يصلح بلدنا وسائر بلاد المسلمين، وأن يوفق ولي أمرنا لما يحبه ويرضاه ولما فيه خير العباد والبلاد، وأن يصلح به شأن هذه الأمة، وأن يكون رحمة على رعيته، موفقا في أعماله وتصرفاته، وسائر إخواننا